أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان كلامنا في من جمع بين الأختين في الملك والوطب، وكان من الوضوح بمكان عدم الجواز وطئ الثانية بعد وطئ الأولى. وكان البحث فيما هو المحلل للثانية بعد أن كان الملك مقتضيا لذلك، وقد تقدم أن المشهور كد الذهب إلى أن الإخراج عن الملك هو الحل، إخراج الأولى، وأن الاستبراء لا يكفي، حتى لو استبرئت بعدة الحرة أيضا. وقد ذكرنا أن القاعدة وحدها لا تقتضي ذلك، لأنها تمنع الجمع في النكاح، الوطء والعقد بين الأختين. أما إذا لم يكن جمع في الوطء في عرض بعضهما، ولو كان جمعا في الطول، فلا تقتضيه القاعدة، ولكن الأدلة الخاصة جملة منها عمل بها المشهور، وهي دالة بوضوح على أن الثانية لا تحل إلا بإخراج الأولى من الملك. ونحن لا ننازع في وضوح الحكم فتوى، بل ادعيت عليه الإجماعات، إلا أن استخراجه من الروايات صناعة وتأثير الروايات في مسألتين قادمتين قد دعانا ذلك كله إلى استعراض الروايات. هذه خلصنا منها. إيه هناك على القاعدة بعد. تكلمنا بس مقتضى القاعدة. ما تكلمنا على.
عدم وجود دليل.
على مستوى القاعدة.
على مستوى القاعدة.
هو هذا المنصور. إذا العبارة هم مهمة تصحح مو مشكلة. كان هذا هو المنصور. وقد تقدم في الروايات التي استعرضت، أنا أظن استعرضنا إحنا إلى رواية سادس رقم ست. الرواية الأولى كان فيها احتمال ظاهر واحتمال نحن احتملنا خلاف الظاهر، وقلنا خلاف الظاهر، وهي صحيحة. الرواية الثانية كانت صريحة في الاحتمال أو كالصريحة اللي هو خلاف الظاهر في الأولى وأولها السيد الخوي، وأخذ معنا وقت الحديث معه تتذكروا.
أولها على خلاف الظاهر.
ها؟
أولها على خلاف
الظاهر. أحسنت. لكن نحن ذكرنا خلاف الظاهر في الأولى كاحتمال بعيد. هو تبنى هذا الخلاف الظاهر، بل جعله هو الظاهر. أحسن كلامي، وهو غريب. الرواية الثالثة ما كان فيها فائدة زائدة يا أخوان. الرواية الرابعة حملت على الجمع في الملك لا أحبه، من باب أن من يجمع في الملك وفي معرض الابتلاء بهما معا. الرواية الخامسة أيضا معتبرة، كانت تقول وهذا تهمنا ذكروها بس، مفروغ أنه لا يجوز وطئ الثانية، لكن يطأ الثانية بجهالة. قال إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى، تبقى الأولى حلالة، ومثل ما كانت الثانية حرام تبقى الثانية حرامها. وإن وطأ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام، يعني عنده علم بالحكم والموضوع، حرمتا عليه جميعا. طبعا حرمتا محرمة أبدية، هذه يعني لا يجوز له أن يطأ أيا منهما ما دام في ملكه. رواية الطائي الصحيحة أيضا معتبرة، في ذيلها قالت فإن جهل ذلك حتى وطأها قال حرمتا عليه كلتاهما. شو جهل هذا؟ الحكم للموضوع لو كلا الأمرين. في رجل كانت عنده أختان فوطأ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى، قال يخرجها عن ملكه. قلت إلى من؟ قال إلى بعض أهله، يعني على أقل تقدير، وإلا غير الأهل واضح. قلت فإن جهل ذلك حتى وطأها. شو جهل؟ جهل أن عليه أن يخرجها عن ملكه، وإلا هو يدري أنها أخت بحسب ظاهر الكلام. قال حرمتا عليه جميعا أو كلتاهما. فالعالم بالموضوع الجاهل بالحكم مو منجد عليه الحكم الآن، يطأ وهو يعتقد وطؤه شبهة بحسب شبهة بهالمعنى، يعني من حيث الحل والحرمة، ولا هي حلاله على كل حال.
الحرمة أبدية
ها؟ لا مو منظور للأبدية هنا. قال حرمتا عليه كلتاهما، فهذا عالم بالموضوع جاهل بالحكم. طيب لا لا ماري، ذيك الرواية شو كانت تقول؟ إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى. هناك جاهل لأي شيء
بالحكم الموضوع
يحتمل،
يعني تشمل لم تحرم عليه الأولى. وإن وطأ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام، يعني عالم بالحكم والموضوع. ها؟ هنا يقول إذا عالم بالموضوع ولو كان جاهل في الحكم
تحرم،
مع ذلك تحرم. ما أريد أسوي معارضة الآن، أريد أقول هذه شملت ما لم تشمله تلك، لا أقل، فإن تلك لم تشمل إلا العالم بالأمرين.
الله انه احد الامرين اذا تحقق يكفي.
لا
فهذه اخص
ابدا. قال وان وطأ الاخيره وهو يعلم انها عليك حرام.
عالم بالحكم
هذا متيقن عالم بالحكم وظاهرها العلم ايضا بالموضوع لان الحرمه الفعليه تتوقف على العلم بالموضوع. فقط للتذكير هذا ما ينفعنا في مسالتنا مثل المساله اللي وراها فورا هي هذا. فقط ما نرجع نقرا الروايات من جديد. الروايه السابعه وعنه يعني البزخري عن حميد بن زياد عن الحسن ايضا ابن سماع الكندي عن علي بن الحسن بن رباط عن المعلى ابي عثمان عن ابي بصير كلهم بين جليل وثقه فهي موثقه. قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى أيرجع إلى الأولى فيطأها؟ قال إذا وطأ الثانية فقد حرمت عليه الأولى. هذه مطلقة جهل العلم حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأولى. يعني يقول إذا ماتت الثانية أو بيعت فيجوز له أن يرجع إلى وطئ الثانية لكن لا بأن يكون قصده من بيع الثانية أن يطأ الأولى. هو تاجر رقيق أو احتاج أموال فباع وحدة ثم شاف نفسه بعد ما عنده مانع أن يطأ. هذا يرفع الحرمة الأبدية. انتبهتوا يا أخوان اللي احتمل بعض الإخوة أساسا هنا مو مقصود الحرمة الأبدية ذهننا مشوب بها شوبا.
الحرمة إلى منها
الحرمة ما دام يصدق جمعه
هذا قيد إضافي.
هذا القيد الأخير إيه ولكن لم يعمل به أحد على الإطلاق. قال من غير أن يبيعها من شهوة يعني مشت الأولى مو مشت الثانية لأجل أن يرجع إلى الأولى. أقول لك بعد شارة ما عندي وأنا ما أريد أعصي الله عز وجل فهو يبيع الثانية بهدف وطئ الأولى. هذا واضح بعد ينفي الحرمة الأبدية إن كانت محتملة. ما فيها شيء مربوط بعد بقضايا حرما معا. ما قال الثانية حرابها لكن الثانية ما يحتاج تنصيص على حرمتها. والثانية كانت حرام لمجرد أنه وطأ الأولى صحيح أو لا؟ محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم عن مسعد بن زياد رواية صحيحة يا أخوان. ومسعد بن زياد سواء كان هو ابن صدقة أو مو هو مسعد بن زياد نصص النجاشي على وفاقته. مسعد بن صدقة فيه الكلام وأحد وجوه توثيقه دعوة اتحاده مع مسعد بن زياد. قال أبو عبد الله عليه السلام يحرم من الإماء عشر إلى أن قال لا تجمع بين الأم والابنة ولا بين الأختين. المقصود الجمع بالوقت مو الجمع بالملك وإنه مسلم أن الجمع بالملك ما في مشكلة. محمد بن يعقوب هذه مهمة الرواية عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام. المشكلة في محمد بن الفضيل اللي هو الأزدي، والمعروف تضعيفه، لكن هنا ما أريد أطول في البحث فيه لأن مو مشكلة هذه فعلا، باعتبار أن الشيخ المفيد رواها، أن الشيخ الكليني رواها أيضا بسند آخر ليس فيه محمد بن الفضيل، علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحنفي، واضح الصحة فخلص بعد. قال سألته عن رجل، مو مغمرة لأنه قال عن أبي عبد الله عليه السلام، عنده أختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى، فقال إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى. قال إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، ما قال فقد حرمتها، هذا يوافق الرواية الثانية والاحتمال المرجوح في الرواية الأولى، لأن الإمام في مقام البيان أن يقول بأن الأولى حرمت حتى تموت، الثانية والسكوت عن الثانية ماذا يعني هذا؟
يعني واضح.
شنو واضح؟
جمع.
ليش ما قال حرمتا عليه حتى تموت إحداهما؟
لك واضح ما شاء
الله. ليش واضح؟ مو واضح. منين واضح؟
كنت عبدي قبلك.
منين واضح؟ بديهي يعني؟ بدون الروايات بديهي؟
اعتباره جمع يصدق عليه جمع.
أدري أدري الجمع قلنا يكفي مقتضى القاعدة أن ترتفع واحدة منهما ولو بالاستبراء. هو يشترط موت الأولى، شوفوا موت الثانية لتحل الأولى. عن أبي الصباح قال سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى، فقال إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى. قلت أرأيت إن باعها؟ فقال إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا.
الأخرى يقصد الأولى هنا؟ ثانية.
ثانية.
الأخرى الثانية.
فهذا يفيد. أي. لا، لا الأخرى واضح أنها الثانية.
أن يبيعها بعد بالله.
لا لا يبيع الأولى ليطأ الثانية. شوفوا سألته عن رجل عنده أختان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى، قال إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت
الأولى. مسألة الأولى
حتى تموت الأخرى
يعني الثانية.
قلت فإن باعها أي الثانية، فقال إن كان إنما يبيعها لحاجة، هو بيبيع عنده حاجة هدف التجارة، ولا يخطر على باله من الأخرى الأولى شيء فلا أرى بذلك بأس.
الأخرى الثانية إشارة إلى الأولى.
وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا.
يعني قصد الأخرى
واضح. واضح الرواية
تحريمهما واضح.
في الدين واضح التحريم
نفس مفاضل
للثانية جيد. فأصل التحريم للثانية واضح، وأيضا فيها نفس القيد اللي ورد في الرواية رقم 7 يا أخوان، أنه إذا هدف من البيع الحل فلن تحل له، هذا ظاهر هو.
يعني كأنما الثانية الحرمة واضحة فيها، بس بالنسبة للأولى إذا لم يرضى
اي. الرواية 10 محمد بن يحيى ايضا الشيخ الكليني عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي ابراهيم هنا البطائني، لكن الراوي عنه شيعي امامي قال سألته عن رجل ملك أختين أيطأهما جميعا عن أصل الحكم. ليك روايات دا يسأل بعد الفراعة عن الحكم أكثرها. قال يطأ إحداهما فإذا وطأ الثانية حرمت عليه الأولى. ما قال الثانية حرام بس نفس يطأ إحداهما واضح أن الثانية تصير حرام حتى تموت الثانية أو يفارقها، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت. أيضا فيها الصدق، وهذه ما نحتمل أنها رواية واحدة يا إخوان، تلك عن الإمام الصادق عليه السلام وهذه عن الإمام الكاظم. العياش عن عيسى بن عبد الله مرسل بعد هذا القبلي، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أختين مملوكتين ينكح إحداهما أتحل له الأخرى؟ فقال ليس ينكح الأخرى إلا فيما دون الفرج. هذه واضحة في جواز الاستمتاعات لكن مسلم، وإن لم يفعل فهو خير له أحسن. وعن واضح ما يضمن نفسه قد يقع. نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عز وجل ولا تقربهن حتى يطهرن. وقال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني في النكاح، فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج. رواية ثانية أيضا مرسلة يا إخوان وما فيها فائدة جديدة. أما المملوكتان الأختان فأحلتهما آية وحرمتهما آية، ولا أحله ولا أحرمه، واضح القضية فيها. ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيتي، يعني واضح جدا أن القضية الإمام يوهم الطرف الآخر أن القضية ملتبسة شرعا، مع أن الإمام لا يظهر عليه الحكم الشرعي قطعا. نعم ما فعل غير واحد من المحققين في أمثال هالروايات حملوها على ضرب من ضروب التقية. عموما في مسألتنا يا أخوان، هسه نرجع للتطبيق، في مسألتنا صار من الواضح أنه يوجد طائفتان. الطائفة الأولى هي الطائفة التي تقول بأنك إذا وطأت الأولى حرمت عليك الثانية ولا يجوز الجمع بين الأختين في الوضع ملكا بالملك، يعني نعم كانت الطائفة الثانية تفيد أن الثانية تحل باعتزال الأولى ولو بقيت على ملكه، أما الطائفة الأولى فكانت تفيد أنها لا تحل إلا بالإخراج من الملك أو تموت. ولا شك أن الطائفة الثانية تعد من الشاذ النادر على مستوى شهرة رواية وعملا بين الأصحاب، بل لم ينقل عامل بها حتى شاذا نادرا على مستوى العمل. وإن كنا نحن قلنا بأن القاعدة لا تقتضي أكثر مما تضمنته الطائفة الثانية خلافا لبعض المحققين، فمن هنا سوف تكون النتيجة ما أفتى به المشهور وادعيت عليه الإجماعات من أن الثانية لا تحل إلا به إخراج الأولى من الميل. نعم لم تشترط الروايات لحل الثانية إخراجا خاصا من الملك، فكل إخراج من الملك يكون محللا. كيف؟ بالعقود اللازمة والجائزة، كما لو وهبها على غير ذي رحم. والعقود الخيارية وغيرها، واستشكال السيد البروجردي رضوان الله عليه وغيره، ولعل الكلام عند العلامة موجود في القواعد على ما أظن، في حل الثانية ببيع الأولى إذا كان له شرط الخيار أو خيار من الخيارات لم نجد دليلا عليه، بل إطلاق الروايات السابقة الطائفة الأولى تفيد أنها بمجرد الخروج من الملك تحل أختها الثانية. ومجرد كونه يستطيع الرجوع إن كان له خيار فتعود ملكا له بعد أن خرجت من ملكه لا يكون مال، فإنه يمكنه أن يشتريها بعد أن باعها، فهل يمنع مانع من ذلك؟
تنظير بالموت لعله إلا أن تموت أو يبيعها.
أي شنو؟
أقول هذا لعله
يعني لا يجوز له شراءها من جديد؟ ما فيها كذا شيء. تخرج عن ملكه، في طريقتين للخروج عن الملك، إما بالبيع أو الموت. طبعا البيع والعقود الأخرى يعني
العتق،
وإلا لم يقل أحد ولا يتوهم أحد أنه لا يجوز له أن يملكها مرة ثانية في حياته، ما هو إلى وجه هذا. وإعمال الخيار هو إرجاع إلى الملك بعد الخروج منه، ومن أراد أن يتنزه فلا بأس في البيع الخياري، باعتبار أن الخيار إذا أعمل فهو هدم للبيع الأول، لكن حينئذ لا وجه للخيار أيضا لإقالة نفس الشيء، فهي هدم للبيع الأول وليس عود ببيع أو ملك جديد.
ويهبها لولده،
يهبها لولده، هذه هبة على ذي الرحم. فليكن لازم
بأمر لازم يعني.
لا واضح جدا أنه يعني أشبه على أقل تقدير مجرد التمثيل باتفاقا بأنه لازم، ما قيده باللزوم الإمام، ما قيده بهذا، نحن من خارج علمنا أنه لازم. يحتمل أن يكون للتقييد باللازم طبعا كاحتمال موجود، لكن لا إشارة إليه في الرواية فلا نستطيع الحمل عليه. فلنقرأ المسألة من جديد. المسألة رقم 45. لو كان عنده أختان مملوكتان فوطأ إحداهما حرمت عليه الأخرى حتى تموت الأولى أو يخرجها من ملكه ببيع أو صلح أو هبة أو نحوهما. أنا قلت نحوها لازم، إلا إذا بنينا أن الصلح إن كان جائزا فيلحق بالهبة، وإن كان لازما فيلحق بالبيع فيصبح تثنية. ولو شوفوا هو أن فاهم نفس الشيء، ولو بأن يهبها لولده، يعني ولو الهبة على شخص قريب تبقى في البيت بحيث يعني كأنها باقية ملكة بعد، والظاهر كفاية التمليك الذي له فيه الخيار لإطلاقات الروايات بعد ما خيرت فيه. وإن كان الأحوط اعتباره وإن كان الأحوط اعتبار لزومه. ولا يكفي على الأقوى خلافا للبعض ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكية. هذه القاعدة اللي أنا قلت على مقتضى القاعدة كالتزويج للغير والرهن والكتابة ونذر عدم المقاربة ونحوها بعد واضح. ليش ما يكفي هذا؟ لأن الروايات صريحة في لزوم الخروج عن الملك إما موتا أو بعقد من العقود.
هذا الندم.
ها؟
الندم لازم يكون راجح.
راجح؟ متعلقه شرعا. هو يريد أن يطأ الثانية.
التنازل عن الحرمة.
هي راجع عرفا هذا. لو كان طريقة شرعية للتحليل لكان راجع. ما دام لا يحلل الله رجحان له. هذا بعد المفروضية عن كونه في حد نفسه راجعا. ولو للتأديب النفس ممكن الآن أن نفترض له حالة يكون فيها راجع مو مشكلة. ولو وطأها من غير إخراج للأولى وطأ الثانية ولم يخرج الأولى من ملكه لم يكن زنا. ليش يا أكوان لم يكن زنا؟ هنا شوية سيد البلبيقان في تعليقه في بحوثه في الحدود معلق على الموضوع أنه الأمر ملتبس وكيف مو زنا ومنظر للقضية بوطئ البنت المملوكة مع أمها، مع أن هذا الكلام غريب يا أخوان لأنه من الواضح في محله أن الزنا هو وطء الفرج غير المستحق بالأصالة لا لعارض من العوارض. ويقصد بالأصالة هناك يعني المحرم شرعا بأصل الشرع. ولو كانت حرمته بأصل الشرع طرأت جديدا، فالبنت إن وطأ الأم أو الأم إن وطأ البنت تصبح محرمة أبدا بأصل الشرع، بينما وطأ الأختين محرم عرضا لأن وطأ إحداهما لا يخرج الثاني عن ملكه، فيبقى المقتضي لجواز الوطأ وهو الملك موجود.
يعني حرمة حكومية وليست أصلية،
وبدليل أنه إذا أخرج الأولى الثانية بنفس الملكية الأولى تطأ بعد
جمع حكم مجموعة.
فهذا إذا كان ينظر له ينظر بالحيض مثلا، ينظر بالمحرمات العرضية كما لو أحلها لشخص ثاني، هي مملوكتي وأحللتها لشخص ثم نزع عليها مثلا صاحبها مالكها. هذه التنظيرات الصحيحة، مو تنظر بالأم والبنت سيدنا، فإن البنت صارت حرام مؤبدا.
ما أيضا في أصل الشرع الأختين
حكم الله،
ما قال إيش على حكمها على الحرام.
لا ندبه شيخ، ندبه بس له
الحرمة الأبدية،
ندبه له النقطة. البنت تحرم بكل أنواع النكاح إن وطأت الأم حلالا. دافت بعد البنت لا تحلك بوجه حتى لو تخرج أمها من الملك، يجوز لك أن تطأ بنتها؟
حرمة أبدية.
أحسنت اصبر علي، ملكك للبنت انتبه للنبتة بعد وطئ الأم يبقى أو ما يبقى؟
يبقى.
هذا الملك مقتضي لجواز الوطئ الآن؟
لا
مو مقتضي. بينما في الأختين الملك مقتضي لجواز الوطء، يوجد مانع لا بد من رفعه وهو إخراج الأولى من ملكه فقط.
هناك انتفى المقتضي لوطء الأم.
ولا تنظر أيضا للأختين في الملك بالأختين في النكاح، ديروا بالكم لأن هناك الأخت الثانية لا يصح العقد عليها، مقتضي ما موجود أساسا. انتبهتوا؟ فمن هذه الجهة لن يكون زنا، سيكون وطئا محرما، لأن الزنا هو ليس وطئ الفرج المحرم عليه بالفعل فقط، بل وطئ الفرج المحرم عليه بالأصالة، فهو ليس زنا. نعم، حينئذ فلا يحد يعذب، خل يعذب. وإذا كان هناك ولد يلحق به كولد الحيضة، نعم يعذب، إما لأنه ارتكب ذنبا مطلقا، وإما لأن هذا الذنب مثلا من الكبائر كما يقول السيد الخوري، وهذا فيه نظر بين بل غرابة. ما نريد النقش في المبنى عند السيد، وأن التعذير مو خاص بالكبائر، يشمل حتى الصغائر، كل من ارتكب ذنبا، هذا مبنى الكلام. لكن سيدنا شو دليلك على أن هذا الوطئ من الكبائر؟ شو الدليل؟ مو زنا، الزنا فيه دليل على التوعد، لكن وطأ مملوكته في الحيض، مطأ زوجته في الحيض، من الكبائر هذا؟ في نص أنه من الكبائر؟ ما في. لا لا لا، هذا هذا خروج عن مصطلح الفقه.
ما في
كبائر وصغائر، كلها كبائر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله
يعني تبعت الإشكال، عمدة الإشكال.